بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وعنوانها أحكام الحج والعمرة والأضحية، والتي ألقاها في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة بريدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة في بيت من بيوت الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، تطل على المسلمين شعيرة مباركة وسنة محمدية يدرك بها المسلمون فضل الله تعالى عليهم بنعمة الإيمان والهداية للإسلام، يدرك بها المؤمنون تقوى الله تعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يذكرون الله تعالى كثيرا كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، يدعون الله تعالى كثيرا، يتعرفون فيها لنفحات ربهم سبحانه وتعالى، يتحد في المسلمين زمانهم ومكانهم ولباسهم شعارا لتوحد قلوبهم لله سبحانه وتعالى، يتربى فيها المؤمنون الموحدون على الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة والطباع السليمة، تربية الموقف وتربية شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يتربى فيها المؤمنون على الإحسان لعباد الله تعالى، يتربى فيها المؤمنون على تقوى الله سبحانه وتعالى، يعظمون شعائره، يدعونه ويكبرونه ويهللونه، ذلك لمن حج بيته. أما من لم يفعل فإن شعيرته ذكر لله وتكبير الله وتسبيحه ودعاؤه والتقرب إليه سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، ثم في يوم النحر ينحر أضحيته، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحج والأضحية أيها المؤمنون شعيرتان عظيمتان من شعائر الله. الحج والأضحية شعيرتان من شعائر الله، يجب على المؤمن أن يتعلم أحكامهما وأن يصدر عن الله ورسوله في اتباع أوامرهما وتطبيق هديهما فيهما، ولذلك اجتمعنا، فكان هذا هو عنوان المحاضرة: الحج والأضحية. أما المحاضر فهو إمام جليل ومن علماء العصر، هو شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ بقسم العقيدة في جامعة الإمام بفرع القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة عنيزة، حياه الله وبياه، حل بين أبنائه نافعا ومفيدا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب خطواته وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يكتبها له ذخرا وبرا وأجرا يوم يلقاه، إنه سميع مجيب. ونستسمع فضيلة شيخنا في البداية، وفقه الله وسدده.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، والناس أحوج ما يكون إلى رسالته، هم إليها أحوج من الطعام والشراب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بنفسه وماله ودعوته وقتاله لأعداء الله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرته، ويدخلنا في شفاعته، ويسقينا من حوضه، ويجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة الكرام، في مدينة بريدة، في جامع خادم الحرمين الشريفين ملك البلاد فهد ابن عبد العزيز، يسرني أن أجتمع بكم في هذه الليلة، ليلة 27 من ذي القعدة عام 2400، لأتحدث إليكم بما أعتقد أن إخواني العلماء في هذه المدينة قد قاموا بما يكفي ويشفي. وما حديثي هذا إلا للمشاركة مع إخواني، كما أن الكتب المؤلفة في موضوع المحاضرة والأشرطة المسموعة كثيرة ولله الحمد، لكن تعاونوا على البر والتقوى. أيها الإخوة، موضوع المحاضرة كما ذكر أخونا الشيخ عبد العزيز هو الحج والأضحية. الناس الآن يستقبلون موسمين عظيمين، الموسم الأول موسم الحج إلى بيت الله الحرام، والثاني موسم التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي. أما الأول فلا يخفى علينا جميعا أن الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، خمس أي على خمس دعائم عظيمة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهو فريضة على من اجتمعت فيه شروط الفريضة بإجماع المسلمين، ويجب على من استكملت فيه شروط الحج، يجب أن يحج ويبادر، ولا يحل له أن يتأخر، لأن أوامر الله ورسوله على الفرض وعلى الفور هذا هو الأصل. ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، هو في هذا العام قادر في بدنه، قادر في ماله، الطريق آمن، ولا يدري بعد هذا العام، ربما يعجز، وربما يفتقر، وربما يموت. فبادر أخي المسلم، بادر إلى أداء الفريضة، لا تتأخر، لا ينهينك مال ولا ولد. وقد يسر الله تبارك وتعالى في هذا العصر، يسر الوصول إلى بيت الله تيسيرا ما كان يؤمل فيما قبل. ربما يذهب الإنسان من بلده ويحج في خلال 4 أيام، يذهب في اليوم الثامن ويرجع في اليوم 13، فالأمور متيسرة ولله الحمد. أيها الإخوة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي بني على الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. كمل. استمر. أحسنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك كسائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول، مهما كان الإنسان مخلصا ومهما كان خاشعا ومهما كان باكيا، إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود. واسمعوا إلى الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول في الصلاة: صلوا كما رأيتموني وصلي. ويقول في الحج: خذوا عني مناسككم، لا تأخذوها عن فلان وفلان ولا عن هوى النفس، خذوا عني مناسككم. أيها الإخوة، أبدأ فأذكر شروط الحج، أي شروط الوجوب. شروط وجوب الحج 5: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة، يعني الاستطاعة. 5 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، الرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يؤمر بالحج، يؤمر أولا بالإسلام، ولو حج لم يصح منه، لو حج لم يصح. ربما تستغرب تقول: كيف يحج الكافر؟ أي يمكن أن يأتي واحد من أوروبا كافر يحج؟ لا، فالجواب لا يمكن. لكن هنا كافر وهو من هذا البلد، أي من هذا الوطن، وهو اعلموه تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. لو أنه حج وبقي تاركا للصلاة فإنه لا يقبل حج، مردود عليه، لأن من شرط قبول الحج الإسلام. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا حج عليه، لكنه لو حج لصح حجه وتجب عليه الإعادة إذا بلغ. ودليل هذا أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت له حجا. لكن لما لم يكن مخاطبا به على سبيل الوجوب وجب عليه أن يحج إذا بلغ، لأنه ليس من أهل الوجوب. الثالث إيش هو؟ العقل، وضده الجنون. فالمجنون ولو كان عنده أموال الدنيا لا حج عليه، لأنه قد رفع عنه القلم، ولأنه ليس له قصد، ولا يحج عنه أيضا، كما أنه لا يصلى عنه ولا يصام عنه، ولكن الصدقة تجب في ماله فتؤدى الزكاة. طيب، هنا سؤال على هذه الشرط: لو أن رجلا كان فقيرا وعاقلا ثم قضى الله عليه بالجنون ومات له قريب فورث منه الدراهم الكثيرة، هل يجب أن نقيم من يحج عنه؟ أجب. أجيبوا جماعة، لا يجب. لماذا؟ لأن من شرط الوجوب العقل، وهذا لم يستطع الوصول إلى البيت إلا بعد أن جن، فلا يجب عليه الحج، لا يجب أن نقيم من يحج عنه. الشرط الرابع: الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يحج، لا يجب عليه الحج، لأنه لا مال له. لمن ماله الرقيق؟ لسيده، فهو معجب. الخامس وهو أهمها، وهو الذي يجب أن نلفت النظر إليه، الخامس: الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال، فمن لم يستطع بماله فلا حج عليه. يعني الإنسان فقير وهو قادر في بدنه لكنه لا مال له، فقير، فلا حج عليه إلا إذا أمكنه أن يصل إلى البلد على قدمه بدون ضرر، فهنا يجب عليه لأنه مستطيع. إنسان عاجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله، كمرض لا يرجى زواله، وكبر لكن عنده مال، هل يجب عليه أو لا؟ يجب عليه، ولكن يقام من يحج عنه ويعتمر عنه. والدليل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يستطيع الركوب، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأقرها على قولها فريضة الله. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها، لأنها عاجزة عجزا شرعيا، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعها من السفر بلا محرم، فهي عاجزة حتى لو كان عندها مال كثير فهي عاجزة. ولهذا نقول لأخواتنا اللاتي ليس لهن محرم، نقول: اطمئن ولا تحزن، فأنتن غير عاصيات لله، ولو أنكن قابلتن الله عز وجل ولاقيتموه فإنه لا إثم عليك، لا إثم عليكن، فلا تحزن. كثير من النساء إذا لم يكن لها محرم تقلق قلقا عظيما ألا تحج، فأنا أقول لا لا قلق. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأن الحج لا يجب عليها، فكما أن الفقير إذا لم يزكي لا يقلق لأنه ما عنده مال يزكيه، فهذه أيضا لا تقلق، وهذا من نعمة الله عز وجل. هذه شروط خمسة إذا تمت يجب على الإنسان أن يبادر ويحج. وهنا نقول كيف يحج؟ فالجواب يحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي للإنسان أن يتأهب للحج وأن يستعد له على الوجه الأكمل، وأن يكون سمحا لين الجانب حسن التدبير في سفره، يساعد إخوانه. وإذا كان عنده زيادة مال فليستعن به وليأخذ من المال أكثر مما يحتاج، لأنه لا يدري ربما يحتاج هو، يعني ربما تخلف الأمور فيحتاج، أو يحتاج أحد من إخوانه فيقرضه ويساعده. وليحرص على أداء الواجب في سفره من إقامة الصلاة جماعة والطمأنينة فيها وحضور القلب واتباع السنة، فيقصر الرباعية ويتطوع بما شاء. كل النوافل مشروعة للمسافر إلا ثلاثة، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فالأفضل تركها. وأما بقية النوافل كالتهجد والوتر وركعة الضحى وسنة الوضوء وغير ذلك، كلها باقية على مشروعيتها وأما ما يقول بعض الناس من السنة في السفر ترك السنة، فهذه كلمة باطلة، مو صحيح. السنن تفعل إلا ثلاثا، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. فإذا وصلت إلى الميقات فالسنة أن يغتسل من أراد الإحرام من رجل أو امرأة، وأن يتطيب الرجل بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، والمرأة تتطيب بطيب ليس له رائحة قوية لئلا تفتتن وتفتن. ثم يلبس الرجل ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ثم يلبي بما أراد. وهنا نسوق الحج على أنه متمتع، فيلبي بالعمرة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بهذه التلبية لا يزيد عليها، وربما زاد أحيانا لبيك إله الحق، ويذكر نسكه فيقول لبيك عمره. وهل الأفضل أن يشترط ويقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو الأفضل أن لا يشترط، أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل. إذا كان الإنسان يخشى أن لا يتم نسكه إما لمرض أو لغير ذلك، فالأفضل أن يشترط. وإذا كان لا يخشى ذلك فالأفضل أن لا يشترط. بذلك تجتمع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج لم يشترط. ولما سألته ضباعة بنت الزبير أنها تريد، لما أخبرته أنها تريد الحج ولكنها شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالشرط عند الإحرام سنة للخائف أن لا يتمه، غير سنة لمن لا يخشى ذلك، وليبقى ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وليرفع الرجل صوته بذلك. فقد كان الصحابة يصرخون بالتلبية صراخا صراخا، ولا يسمعك شجر ولا حجر ولا مدر تلبي إلا شهد لك يوم القيامة. إخوتنا، تمر بك أفواج الحجيج لا تكاد تسمع ملبيا، وهذا خلاف السنة. لب وارفع صوتك بالتلبية إلى أن تصل إلى مكة وتستلم الحجر للطواف. وهنا سؤال، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ من يعرف؟ ايش معنى لبيك؟ لا يعرف يرفع يده، ها؟ يلا قم. يعني لبيك معنى إجابة لك. طيب بارك الله فيك. ولا تزال تلبي، وكل واحد يلبي وحده، لا يحتاج إلى أن نلبي جميعا بصوت واحد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم الملبي ومنهم المكبر. فإذا وصلت إلى مكة ادخل المسجد الحرام وقل وقدم رجلك اليمنى وقل عند دخوله ما تقوله عند أي مسجد، ثم اتجه إلى الحجر الأسود، فإن تيسر لك أن تستلمه وتقبله فذاك، وإن لم يتيسر فليس بواجب، أشر إليه ويكفي، وتقول في أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف سبعة أشواط. وانتبه، لا تدخل بين الحجر والكعبة، فإن دخلت بين الحجر والكعبة بطل شوطك، فأتي بشوط بدله. في طوافك هذا وهو الطواف أول مرة يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل أن يسرع الخطى ما لم يتأذى أو يؤذي أو يشق عليه، فيمشي على قدر ما يستطيع. ويسن أيضا أن يضطبع، الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، كل السبعة. ماذا يقول في طوافه؟ نقول يقول عند استلام الحجر أول مرة ما سمعتم، وبعد وفي الثاني والأخير وما بينهما يقول الله أكبر فقط، ويقول بين الركن الإيمان والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول في بقية الطواف ما شاء من ذكر وتسبيح وتكبير وقراءة قرآن ودعاء. واحذر أخي المسلم أن تحمل ما يكون في أيدي كثير من الطائفين كتيب مكتوب فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الثالث، دعاء الرابع، فهذا بدعة، وكل بدعة إيش؟ ضلالة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خص كل شوط بدعاء، هذه واحدة. ثانيا، هل كل ما تقرأه في هذا الكتيب هل تعرف معناه؟ أكثر الذين يقرؤونه ما لا يعرفون معناه. ثالثا أن الذين يحملونه ليقرؤوه إذا كان المطاف خفيفا كملوا الشوط قبل الدعاء فتجده يقطع الدعاء، وإذا كان المطاف زحاما كمل الدعاء قبل أن يتم الشوط وتجده ساكتا. لذلك نقول يا أخي أنت في نفسك حاجات ليست في هذا الكتيب، ادعو الله بما شئت وكرر الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولا تلتفت إلى هذا الكتاب. الركن اليماني يسن أن تستلمه أي تمسحه بيدك إن تسهل، وإلا فلا تشير إليه. فإذا أتممت سبع أشواط فصلي ركعتين خفيفتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم اخرج إلى السعي، فإذا أقبلت على الصفاء فاقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، واصعد الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك داعيا مهللا مكبرا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، وإن لم تعرف فبأي ذكر. تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما تريد، ثم أعد الذكر، ثم ادعو بما تريد، ثم أعد الذكر، ثم انزل. إذن الدعاء مرة أو مرتين، الدعاء الدعاء مرة أو مرتين، مرتين، والذكر ثلاثا، لأنه ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر بلا دعاء، تنزل تتجه إلى المروة. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر العمود الأخضر فاسعى، أي أركض بقدر ما تستطيع، إن تمكنت من هذا إلى أن تصل إلى العمود الأخضر الآخر ثم امشي مشيا عاديا. فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واتجه إلى القبلة وارفع يديك وقل كما قلت على الصفا، ثم انزل متجها إلى 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 الصفا، تمشي في موضع المشي وتسعى في موضع السعي حتى تتم سبعة أشواط. في هذا السعي ماذا تقول من الدعاء؟ نقول: أما الذكر على الصفا وعلى المروة فقد سمعتموه، وأما بقية الأشواط فادعوا الله تعالى بما شئت، اقرأ القرآن، سبح، كبر، هلل، ادعو بما شئت. فإذا أتممت سبعة أشواط فقصر من رأسك، سواء عند الحلاقين أو في البيت يقصر رفيقك وتقصره، أو أنت تقصر رأسك، لأن التقصير سهل قص، ولكن عمم الرأس كله، وبذلك تحل من العمرة حلا كاملا، يحل لك جميع محظورات الإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، فتحرم بالحج وتغتسل وتطيب وتلبس ثياب الإحرام كما وصفنا في العمرة، وتبقى في منى فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من أي يوم؟ من اليوم الثامن. فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع فسر إلى عرفة، إن تيسر أن تنزل بنمرة فانزل، وإلا فاستمر تنزل بعرفة إلى أن تزول الشمس، ثم تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم تتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن إلى أن تغيب الشمس، وبعدها تنصرف إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة فصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء وصلت إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لأن الجمع في وقتنا الحاضر أيسر على الناس من عدم الجمع. يعني لو وصلت في وقت المغرب صلي المغرب، لكن هل تجمع إليها العشاء؟ الجواب نعم، لأن الناس الآن يشق عليهم أن يبقوا إلى العشاء، إذ أنهم قد يحتاجون إلى الحمام، والحمامات ليست بذلك الوضوح، والإنسان لو ذهب إليها ربما يضيع. فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء وصل إلى مزدلفة مبكرا أو متأخرا، ما لم يخش انتصاف الليل. فإن خشى انتصاف الليل صلى في الطريق، وتبقى في مزدلفة إلى أن تصلي الفجر، ثم تقف. والمراد بالوقوف هنا المكث، سواء كنت قائما أو قاعدا، تدعو الله عز وجل إلى الإسفار. فإذا أسفرت جدا فسر إلى يا جماعة إلى منى، سر إليها ملبيا حتى ترمي تبدأ برمي جمرة العقبة. وليكن أول ما تفعل إذا وصلت إلى منى أن ترمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى منى رمى الجمرة، حتى إنه رماها قبل أن ينزل عن بعير. اللهم صلِّ وسلم عليه، بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة الله أكبر، كلما رميت حصاة قلت الله أكبر. فإذا أتممت الرمي فانحر الهدي، يعني اذبحه إن كان شاة أو بعيرا فنحر، ثم احلق الرأس. والحلق أفضل من التقصير، لا تبخل على نفسك يا أخي بشعرات. بعض الناس ولا سيما الشباب منهم يبخل على نفسه بالحلق، يقول أنا أحب أن يبقى رأسي. يا أخي هذه مرة في السنة احلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، والصحابة يردون عليه يقول يا رسول الله والمقصرين، فيقول اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. يا رسول الله يقول اللهم ارحم المحلقين. في 3 أو 4 قال والمقصرين. لا تحرم نفسك يا أخي دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات. والرأس إذا قدر الله أن تبقى ما أسرع ما ينبت. الآن ماذا عملنا لما وصلنا إلى منى؟ وش عملنا؟ الرمي والنحر، ذبح هدي يعني، والثالث الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال. ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى سعي الحج، وهنا الطواف على ثيابك المعتادة، لأنك قد حللت التحلل الأول، وليس في هذا رمل ولا اطباع. نعم السعي بين الصفا والمروة فيه السعي بين العلمين الأفضلين. ثم ارجع إلى منى لتبيت بها ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخرت. أرجو الانتباه، في يوم العيد بعد الانصراف من مزدلفة يفعل الحاج 5 أشياء، وهي إيش؟ الرمي، رمي جامعة العقبة، الهدي، الحلق، الطواف، السعي، هذا الأفضل في ترتيبها، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل ذلك اليوم في التقديم والتأخير إلا قال لا حرج. طيب سؤال: رجل انصرف من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج إلى منى ورمى ونحر وحلق، جائز أو غير جائز؟ جائز والحمد لله. رجل نزل إلى مكة ووجد الطواف زحاما فسعى ثم طاف، يجوز أو لا يجوز؟ جائز. طيب رجل رمى ثم حلق ثم ذبح بعد ذلك، جائز؟ جائز. هذه الخمسة تقديم بعضها على بعض ليس فيه حرج، وهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته أن يسر على العباد، لأن الناس إذا كان لهم هذا التسيير كل يذهب إلى ما يراه أيسر له. أرأيتم لو اجتمعوا كلهم على الجمر أولا ثم النحر ثانيا ثم الحلق ثالثا ثم الطواف رابعا ثم السعي خامسا حتما لازما لشق وكثر الزحام، لكن الحمد لله الأمر واسع. في أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة بعد الزوال، ولا ترمي قبل الزوال، ولا تنظر إلى قول بعض العلماء، لأننا نسأل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقولوا ماذا إيش ماذا أجبت المرسلين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، لا تترخص إلا بما رخص الله به ورسوله، لا ترمي قبل الزوال وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال ولم يرمي قبل، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم يرمي قبله، ولم يرخص للضعفة والنساء أن يرموا قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي ثم يصلي الظهر وكأنه يترقب الزوال ويبادر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، أتوافقون على هذا؟ نعم والله، وأنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بشريعة الله. فهل يمكن مع هذه الأوصاف العظيمة أن يختار للأمة أن يرموا في وسط النهار وشدة الحر؟ نعم، هل يشرع لأمته أن يرموا بعد الزوال في شدة الحر ويدع أول النهار الذي هو البراد؟ الجواب لا. لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما. ونحن لو تتبعنا رخص العلماء ما بقي معنا من الدين شيء إلا ما أجمع الناس عليه. طيب إذا قال قائل إذا أخرنا الرمي إلى ما بعد الزوال صار هناك زحام شديد، أقول الحمد لله، إذا كان زحام شديد ما تستطيع انتظر إلى العصر، فإن بقي الزحام فإلى المغرب، فإن بقي الزحام فإلى العشاء، فإن بقي الزحام فإلى الفجر. الحمد لله الأمر واسع والليل طويل. بقي أن يقال هذا في اليوم الحادي عشر ممكن، لكن اليوم الثاني عشر الذي يريد أن يتعجل، فنقول إذا أراد أن يتعجل وأتى إلى الجمار ووجد الزحام ولم يتمكن من الرمي إلا بعد الغروب فليرمي بعد الغروب وليستمر ولا حرج عليه. بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى التعجل لكن حبسه حابس. وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله ولا سيما الشافعية. طيب، بعد رمي الجمرات الثلاث يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، إذا رمى الأولى يقف بعيدا عن الزحام ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، وكذلك إذا رمى الوسطى وإذا رمى العقبة فلا يقف بعدها. فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، وطواف الوداع واجب على كل حاج إلا أن تكون امرأة حائضا أو نفساء فلا وداع عليها. قال العلماء ويجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عند السفر فيغني عن طواف الوداع، وهذه والحمد لله فسحة للناس، يعني ما يطوف الإنسان إلا طواف واحد يغني عن طواف الوداع، لكن لا تنوي الوداع، لأنك لو نويت الوداع وحده لم يغني عن طواف الإفاضة، انوي طواف الإفاضة وحدها ويكفي عن طواف الوداع. هذا ما يتعلق بالحج. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعبد الله على بصيرة. أما ما يتعلق بالأضحية فالأضحية مشروعة باتفاق العلماء، ومن العلماء من أوجبها، وقد شرعها الله عز وجل لعباده الذين لم يكتب لهم الحج حتى يقيموا هذه الشعيرة ويتقربوا إلى الله تعالى بالذبح في بلادهم. انظر للنعمة، سبحان الله، المؤذن يؤذن له أجر الأذان، ونحن ما نصيبنا من هذا الأذان؟ أجيبوا المتابعة، تابع المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سل الله له الوسيلة تحل لك الشفاعة. لما كان كل واحد يؤذن وحده صار المتابع له هذا الأجر. في الهدي والتقرب الله بالذبح لما لم يكن الناس حجاجا شرع لهم التقرب بالذبح في عيد الأضحى، فهي أي الأضحية سنة مقصودة بذاتها، ليس المقصود اللحم، المقصود التقرب إلى الله بالذبح. يا إخواني افهموا، المقصود التقرب إلى الله بالذبح وذكر اسم الله عليها. ولهذا قال عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فبدأ بالأكل قبل الإطعام، وبدأ بذكر الذبح قبل كل شيء. فالمقصود التقرب إلى الله تعالى بالذبح وذكر اسم الله عليها، ليس المقصود اللحم. واسمعوا نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا قال. أبو بردة رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية قبل الصلاة لا تجزي، وأن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه أن يذبح بدلها. فقام الرجل أبو بردة وقال يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة. فقال شاتك شات لحم. اسمع يا أخي افقه في دين الله، شاتك إيه؟ شات لحم، ما هي أضحية. وهذا واضح للفرق بين الأضحية واللحم. ولأنها عبادة صار لها وقت معين وصار لها شروط معينة. وقت أيام الذبح من صلاة العيد يوم الأضحى إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، فمن ذبحها قبل فلا أضحية له، ومن ذبحها بعد فلا أضحية له، إلا أن يكون لعذر مثل أن تضيع البهيمة ثم لا توجد إلا بعد أيام التشريق فتذبح. ولها شروط، الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون بالغة السن المعتبر، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في أيام الذبح. الشروط كم؟ شروط أربعة. أن تكون من بهيمة الأنعام. أرأيتم لو ضحى رجل بفرس قيمتها 5000 تجزي أو لا تجزي؟ كونوا جماعة، لا تجزي. طيب، أن تكون بالغة السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 وفي البقر 2 وفي الماعز 1 وفي الضأن 1/2 سنة. لو ضحى بماعز لها 8 أشهر تجزى أو لا تجزي؟ في بعير لها 4 سنين تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني العجفاء الهزيلة اللي ما فيها مخ. وما كان بمعناها، ما كان بمعنى هذه العيوب فهو مثلها في عدم الإجزاء. الشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح. لو ذبحت بعد طلوع الشمس يوم العيد قبل الصلاة فشاتك إيش؟ لحم، لا تجزي أضحية. لو ذبحت بعد غروب الشمس من ليلة من اليوم الثالث من أيام التشريق لم تجزي. ولكن لو ظلت البهيمة أي ضاعت وليس عندك فلوس وجدت بعد أيام التشريق فضحي بها ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أيها الأخ المسلم، نسمع دعوات تطلب من المسلمين دراهم ليضحى بها في الخارج من أجل مصلحة إخواننا الفقراء، وهذا غلط، لأن هذا يفوت مصالح ويؤدي إلى مفاسد. تفويت المصالح، أولا أنه لا يعتقد إذا تسلم دراهم فقط وراحت الدراهم لا يشعر أنه متقرب إلى الله عز وجل بنفس الذبح وذكر اسم الله عليها. كذلك أيضا يفوت من المصالح أنه لا يأكل منها، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الأكل من الأضحية، وهذا لن يأكل. ثالثا يفوت معرفة كونها شعيرة من الشعائر. الأضاحي إذا دخلت البيت ورأها الصبيان والنساء فرحوا، هذه ضحيتي وهذه ضحية الوالد وهذه، لكن إذا كانت دراهم يأخذها الإنسان من جيبه ويعطيها الجابي ولا ما حد دري، فتبطل هذه الشعيرة. قد لا يظهر أثرها في سنوات قريبة ولكن في سنوات بعيدة فتتعطل البلاد من هذه الشعيرة. ويفوت أيضا أنك إذا ذبحت هنا عرفت أنها قد بلغت السن وأنها سمينة وأنها سليمة من العيوب وقمت عليها بنفسك، لكن هناك ما تدري. أيضا يفوت أنك تطعم أقاربك، والإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى البعيدين. أما ما يخشى من المفاسد فاستمع، قد يكون الذي يتولى شراء هذه الضحايا ليس عنده إحاطة علم فيما يجزي وما لا يجزي، وأقول قد، لا أقول مؤكد لكن قد. أيضا ربما ترد على هذه القرية دراهم كثيرة تستوعب مثلا 1000 شاة أو أكثر، ولا يوجد في القرية، فتبقى بحيرك جالسة وربما توجد، ولكن الذين يتولون الذبح قلة، لا يمكنهم أن يذبحوا كل هذا، فتبقى بعد أيام التشريق. لذلك أنصح إخواني أن لا ينخدعوا بالعواطف التي لا تبنى على الشريعة. نعم، لو أنك ذبحت هنا وأكل وأهديت وتصدقت على أهل بلدك، ثم أرسلت الفاضل إلى إخواننا في الجهات الأخرى، فهذا لا بأس به، لأنه حصل المقصود. ثم إخواننا هناك ماذا ينفعهم إذا أعطي كل واحد كيلو من اللحم؟ لكن لو أرسلت الدراهم والألبسة والخيام والفروش وحفرت الآبار لهم لكان هذا أنفع بكثير. نسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أخيرا، حديث يسير عن فضل العشر الأول من الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أكثروا إخواني، أكثروا في هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، من الأعمال الصالحة: الصوم، الصدقة، القرآن، التسبيح، التهليل، أي عمل صالح احرصوا عليه. وكبروا في المساجد، في البيوت، في الأسواق، وارفعوا الصوت بذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. احرصوا على هذا، فإنها أيام فاضلة، حتى إن العمل فيها أفضل من العمل في عشر رمضان، لأن الحديث عام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة على ما يرضيه، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، وجعل الله ما قاله في ميزان حسناته ونفعنا به. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة، بل أقول كتابات كثيرة لكم تبين محبتها لكم وشوقها إلى لقائكم،
الله يجزاهم خير،
وأنهم لا يرضون برحلة الشتاء والصيف فقط قبل رمضان وقبل الحج، فحبذا لو أتحفنا شيخنا كما قال أحدهم بأن يكون اللقاء شهريا في بريدة. يقول: نرجو أن يسمعنا الشيخ ما يسرنا في هذا.
نعم، يقول: نعم، أقول أنا إلى منفعتهم أشوق، ولكن بما أن أشغالنا كثيرة ولدينا طلبة كثيرون، لا أحب أن أوزع أوقاتي هنا وهناك، لأن هذا يؤدي إلى انحطاط همة الطلاب عندي، ويكون في هذا مشكلة، فأرجو العذر. والحمد لله ما بين بريدة وعنيزة يسير جدا، حتى الإنسان يستطيع يمشي على قدميه، الطريق سهل ومضاء أيضا، تستطيع تقرأ الخط وأنت في الطريق.
ما أنسى بجواب؟
لا، هذا جواب طيب.
هذا أسئلة وتتكرر عن الأخلاق في الحج، عن قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث، وعن مساقطة بعض الناس في سياراتهم والعجلة على الناس والبوادي الصادقة، فيقول كثير منهم: نصيحة لهؤلاء.
أنا أنصح إخواني أن يشعروا بأن الحج عبادة، ليس نزهة وليس فرجة وليس ترويحا عن النفس، بل هو عبادة لله رب العالمين. ولهذا يتجرد الإنسان من ثياب المعتادة إلى ثياب القبر، الإزار والرداء، فليستشعر أنه في عبادة، لأنه قال من أول ما أراد الإحرام ماذا قال؟ ماذا قال جماعة؟ قال: لبيك اللهم لبيك، معناه أنه دخل في عبادة. واسمعوا إلى الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة ماذا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن عبادة عظيمة تشبه الجهاد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله يبعث يوم القيامة ودمه وجرعه يثعب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. إذن عبادة جليلة عظيمة. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة حين سألته هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. إذا استشعر الإنسان هذا فسوف يكون مطمئنا خاشعا لله، لا يؤذي ولا يعرض نفسه للأذية. اذكر الله كثيرا وأنت في الحج، كبر الله، لأن الأعمال الصالحة لغير الحاج هي للحاج أيضا، إلا شيئا واحدا وهو الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في حجه ولا يوم عرفة. أما غير الحاج فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
هذا يسأل أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أنه يوجد بعض الحملات التي تكلف الأشخاص مبالغ كثيرة، حتى أصبح كثير من الحملات للمباهات والمفاخرة، حتى سمعنا أن هناك حملات ب20,000 الراكب و40,000 وإلى آخره. توجيه لأصحاب الحملات وتوجيه للحاج في مثل هذه الأمور.
نعم، أما بالنسبة للحاج فأعتقد أنه سيكون حجه هذا نزهة فقط، لأنه سيجد أنواع الطعام، أنواع الفرش، أنواع الراحة، فكأنه ذهب ليتمتع فقط. أما بالنسبة لأصحاب الحملات فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوجه الدولة لشيء ينفع في هذه الناحية.
نعم. هذا نفع الله بعلمك، يقول إذا أراد الحجاج ونووا التعجل في يومين ورموا الجمرات قبل مغرب اليوم الثاني، رجعوا المخيم في منى وانتظروا إلى أن يخف الزحام في الحرم وتناولوا العشاء وحملوا العفش، فلم يخرجوا حتى الساعة 13 أو 1 ليلا، ثم انطلقوا إلى الحرم وطافوا الوداع، فهل في جلوسهم في منى بعد الرمي وهم مريدين للتعجل إلزام لهم بأن يقوموا بالرمي في اليوم 13 ويلزمهم حينئذ التأخر إليه؟ آمل تكرر بالإجابة بشيء من التفصيل حيث أن الحاجة لمسة إليه، والله يحفظكم والسلام عليكم.
لا أرى في هذا بأسا ما داموا نوى التعجل ورموا قبل الغروب ولكنهم ينتظرون خفة الزحام، فالأعمال بالنيات، وقد قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما من نوى التأخر وغابت عليه الشمس فإنه لا يجوز أن يتعجل، وهذا قد يقع، قد ينوي الإنسان التأخر ثم في أثناء الليل يطرأ عليه أن يتقدم أن يتعجل، فهذا لا يمكن أن يتعجل لأنه نوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد نص العلماء رحمهم الله ولا سيما الشافعية على أنه إذا تأهب للتعجل وركب ناقته ومشى ولم يحصل له أن يرمي إلا بعد الغروب فليرمي وليمشي، مع أن هذا السائل يقول إنه رمى قبل الغروب، فنقول الحمد لله هو رجع إلى منى لا على أساس التعبد بالبقاء فيها ولكن على أساس الاستراحة ثم يخرج، فلا أرى في هذا بأسا.
نفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ، هل الأضحية للحي أم الميت؟ أرجو بيان ذلك.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يضحي عنه وعن أهل بيته، وأهل البيت كلمة تشمل الأحياء والأموات، إلا إذا كان الميت قد نص على أضحية فإنه لا يجوز أن يشرك معه غيره لأنه خصها. وأما الذي يذبحها الحي فإنه يقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وتشمل الحي والميت.
كتب الله لكم الأجر المثوبة. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لأولئك الشباب الذي يتوفر فيهم شروط الحج ومع ذلك يستصعبون هذه الفريضة حتى لربما بلغ الواحد منهم 40 أو يزيد ولم يؤديها؟
النصيحة أن نقول لهؤلاء إنه لم يكمل إسلامهم ما داموا قادرين على الحج ولم يفعلوا، فإسلامهم لم يكن. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار من ينظر، فإذا وجدوا أحدا لم يحج وهو مستطيع فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فإن صح هذا الأثر عنه فاستناده قوله تعالى أو فمستنده قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم نقول لهؤلاء أما تتقون الله؟ قد أنعم الله عليكم بالمال وأنعم عليكم بالصحة وبأمن الطرق وبالتيسير، فما الذي يمنعكم؟ وربما يمتنع هؤلاء عن الحج ولكنهم يسافرون إلى بلاد أخرى خارج البلاد لمجرد النزهة. وسبحان الله، يلعب الشيطان بعقول بني آدم إلى هذا الحد؟ هذا من الغلط. وأقول ليتقوا الله وليبادروا العمر بالعمل فلعلهم لا يدركون الحج بعد هذا العام. ولقد قال بعض العلماء إن القادر على الحج إذا لم يحج ومات فإنه لو حج عنه الورثة لا ينفعه لأنه مصر على عدم الحج. ولا أظن بعد هذا التوجيه شيئا لأنه يكفي من كان عاقلا فضلا عن المؤمن. إلى الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والبرك المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
هذا الشيخ
إلى الإقامة.
سم. يقول فضيلة الشيخ، يقول ضميري يؤنبني فمنذ سنتين وأنا أعيش في ضيق شديد لأني تجرأت على الله وأفتيت بدون علم حيث سألني أحد الحجاج في أيام الحج وقال لي إني بدأت الرمي بالجمرة الوسطى، فقلت له ابدأ بالعقبة وليس عليك شيء، وسمعني وصدقني في فتواي.
إيش يقول؟
يقول أن إنه بدأ بالعقبة وقال له لا بدأ بالوسطى وقال له ابدأ بالعقبة وليس عليك شيء.
إذا المفتي
إيه؟ وسمع الرجل كلامي وصدقني في فتواي وعمل بها، فماذا أفعل الآن؟ إني أخاف أن أتحمل حج هذا الرجل فإني في ضيق، فماذا أفعل وكيف أكفر عن هذا الذنب الشديد؟ وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للذي استفتاك وهو يرى أنك من أهل العلم وأهل الفتوى فليس عليه شيء، لأن هذا هو الواجب عليه لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر جل وعلا بسؤالهم إلا لنأخذ بأقوالهم، لكن بشرط أن يغلب على ظنك أنه أهل للفتوى. وأما بالنسبة لك فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثلها. وإني أحذر هذا الأخ المسؤول وغيره أيضا من طلبة العلم، وحذرهم من التسرع في الفتية، لأن الأمر عظيم، لأن الله سيسأله يوم القيامة على أي شيء أفتيته. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية تدل على أن من أفتى الناس بغير علم فإنه لن يوفق لإصابة الصواب نسأل الله العافية. والحمد لله يا أخي، إذا كنت لا تعلم قل والله لا أعلم، دور غيري. وإذا رأيت أنه شخص لا يعرف الناس ولا يستطيع فقل له انتظر حتى أسأل العلماء، واسألهم ثم أفته بما سمعت من أهل العلم. أما التصرف فتوى هذا غلط. أرأيت الآن لو أنك في البر وسألك سائل أين الطريق إلى مكة وأنت لا تدري عن الطريق إلى مكة، فقلت من هنا ومشى، والطريق الصحيح عكس هذا، هل هذا عدوان أو غير عدوان؟ أجيب يا جماعة، عدوان والله، عدوان وإضلال له وإضرار به. فكيف بالطريق إلى الله عز وجل وإلى جنته أن تتكلم بما لا تدري؟ نعم،
نفع الله بعلمكم. هذا يسع التكبير في أيام التشريق أمطلق هو أم مقيد؟
نعم،
يقول أرجو توضيح ذلك أثابك.
نعم، الصحيح في أيام التشريق أنه يجتمع فيها مطلق ومقيد، المقيد عقب الصلاة المفروضة والمطلق في كل وقت، لأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا عام. وقول فمن تعجل هذا حكم على بعض أفراد من خوطبوا بقوله واذكروا الله، والحكم الخاص ببعض أفراد من خوطبوا لا يقتضي التخصيص. أرأيتم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومعلوم أن أحقية الرجوع للزوج إنما هو في المطلقات الرجعيات، فهل نقول أن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إنه خاص بالرجعيات؟ إذن اذكر الله في أيام معدودات عام، فمن تعجل في يومين هذا خاص بالحجاج. وقول من قال من المفسرين إن قوله اذكر الله في أيام معدودات خاص بالحجاج فيه نظر، والصواب أنه عام، وأن أيام التشريق محل للتكبير المطلق والمقيد.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل صيام عشر الحجة مندوب أم لا كلها؟
نعم ذكرنا هذا. وهنا أسأل، هل الصيام من الأعمال الصالحة؟ أجيبه نعم، بل هو مما اختصه الله لنفسه، فقال الصوم لي وأنا أجزي به، فهو من الأعمال الصالحات. هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا الأيام العشر أو لا يدخل؟ يدخل ولا أشكال في هذا. وما روي عن عائشة رضي الله عنها بل ما ثبت عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصومها معارض بقول حفصة إنه كان لا يدع صيامها. قال الإمام أحمد المثبت مقدم على النافي، ثم على فرض أنه لا معارض لهذا النفي في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يلزم من عدم رؤيتها أنه يصوم أن لا يكون يصوم؟ إنه لا يلزم، وإن كان الغالب أن عائشة وهي زوجه عالمة بحاله. وهل يلزم إذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها ألا تكون مشروعة لأمته وهي داخلة في عموم كلامه؟ لا يلزم، لأنه يعني ربما لم يصومها لأحوال أخرى فضل قيامه بها على الصيام.
جزاكم الله خيرا. يقول محبكم إذا انتقض وضوء المعتمر والحاج وهو يطوف فما الحكم؟ وهل الطهارة شرط في صحة الطواف عند فضيلتكم؟
وهل
الطهارة شرط في صحة الطواف؟
من المعلوم أننا نحتاج إلى دليل صحيح في اشتراط الطهارة للطواف، فإذا وجد دليل صحيح صريح في اشتراط الطهارة للطواف وجب القول به، لأننا لسنا مشرعين. المشرع هو من؟ هو الله ورسوله. أما نحن لا. فإذا وجد دليل صحيح صريح على اشتراط الوضوء في الطواف، فإذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف وجب على الطائف أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله، كما لو أحدث وهو يصلي وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. وإذا لم يوجد دليل صحيح صريح في ذلك، فالمسألة مسألة اجتهاد يختلف فيها العلماء. ولهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اشتراط الوضوء للطواف ليس بصحيح، وأن الطواف يصح ولو مع الحدث. ونحن إذا رأينا ما عليه الناس اليوم، رأينا أن الأيسر ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لنفرض أن الإنسان يطوف طواف الإفاضة والمطاف مملوء من العالم والزحام شديد، وهذا أحدث في الشوط السابع، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ هجيبوا جماعة، يمكن. إذا قلنا انتقض وضوءك لابد أن تخرج وتوضأ وتعود من جديد. خرج الرجل، متى يخرج من هؤلاء، من هالجمع الكثير؟ متى يخرج؟ بأشق ما يكون. ثم إذا ذهب إلى الحمامات، هل هو سيجد الباب مفتوحا أو حوله أمم؟ عجيب يا جماعة، احنا نطبق الواقع الآن، ولكل حال حكم إذا لم يعارض الشرع. وجد الحمامات الناس عليها كما يقولون بالسرع، متى ينتهون؟ توضأ، سهل الله أمره توضأ، أو كان له بيت قريب وتوضأ من بيته ثم عاد وطاف مرة أخرى، وفي أثناء الطواف أحدث. هذا واقع يا جماعة، ولا تقيسون الناس بالنسبة لكم بأنفسكم. كثير من الناس يكون كثير البول، أو بعض الناس يكون كثير الريح. إذا قلنا له في المرض الثاني اذهب وتوضأ وكلفناه، ثم ذهب وتوضأ ونفس الشيء، هذه مشقة عظيمة على عباد الله. لا يمكن للإنسان أن يقابل ربه بإبطال الطواف في مثل هذه الحال، وهو ليس هناك دليل صحيح صريح. أما لو كان هناك دليل صحيح صريح، والله لنؤذنن بها على رؤوس الأشهاد. ولكن لا شك أن الطهارة أفضل، لأن الإنسان يكون تعبد لله بطهارة وسيصلي ركعتين بعد الطواف، والصلاة لا تصح إلا بوضوء باتفاق العلماء.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. يقول: سمعنا أن فضيلتكم أفتيتم في حج العام الماضي بجواز خياطة الإزار في الإحرام على شكل وزرة أو ما يسمى بالوزرة،
نعم،
وشدها ووضع مشد عليها وهو ما يسمى بالربجة في العرف العامي،
نعم،
وخياطة مخبأة في الإزار،
نعم،
فهل هذا صدر عنكم أثابكم الله؟
نعم صدر عنه، وما زلنا عليه، لأن هذا يسمى إزارة، والشرع أجاز للإنسان أن يلبس الإزار ولم يشترط فيه شروطا، وما دام هذا يسمى إزارا وليس فيه شروط من الشرع فلنطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي أن يقال هذا الإزار إذا خدتموه صار مخيطا، صار مخيطا، ونقول: طيب، وهل المخيط حرام؟ لو أن الرداء مرقع فيه 10 رقع، كل رقعة تحتاج إلى خياطة، هل نقول هذا حرام؟ ما نقول حرام. كذلك الإزار لو كان مرقعا لا نقول هذا حرام. النعل المخروزة ما نقول حرام. ولفظ مخيط لم تأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت فيما يقال إن أول من تكلم بها رحم إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين. ومثل هذا أمر عظيم. وهذه القاعدة هذه منتقضة طردا وعكسا. لو كان هناك فنيلة مخيوط منسوجة على 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 أنها فنيلة ما فيها ولا نفسة خياط، ما فيها ولا نفسة خياط، هل هي حرام ولا حلال؟ فنيلة، إنسان عنده فنيلة منطية من أصل منسوجة على أنها فنيلة لها أكمام، هل هي حلال ولا حرام؟ مع أنها ما فيها خياط، كلها نسيج واحد. ولو كان على الإنسان إذا انتقضت القاعدة، صار هذا محرم وهو غير مخيط. ولو أن الإنسان رقع رداءه أو إزاره فهذا جائز مع أن فيه خياطة. فعلى كل حال أنا أرى أن نأخذ بما أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبس، قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ولا السراويل. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. شوف حدد الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، يعني كأنه قال وما سوى ذلك يلبس، لكن ما كان في معنى هذه الأشياء فهو حرام، لأن القياس دليل شرعي ثابت بالقرآن والسنة.
نعم. يعني شيخ العلة الجامعة في المنع ليس المخيط، ما هي إذا؟
لا، العلة ما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هم ما في خياط،
وكونه
كونه يفصل على هيئة البدن.
تنبيه هذا شيخ.
أين
فصلاً؟
أي على 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 هيئة البدن.
يقول السائل كتب الله لكم الأجر المثوبة، إذا نسي الحاج عن الأشواط،
إذا
نسي الحاج عدد الأشواط
عددها،
نعم، فكيف يتصرف؟ وكذلك بالنسبة للسعي،
هذا سهل. إذا كان نسيانه أو إذا كان شكه، هو يقول نسيت، ونحن لا نذكر النسيان والشك، إذا نسي واحدة من الأشواط وجب عليه أن يعيد الطواف. إن كان الفصل طويلا، أما إذا كان يسيرا بحيث من حين صرف نسي أنه بقي عليه شوط واحد، فهنا نقول ارجع إلى مكانك وكمل الشوط. هذا النسيان. أما الشك فإن كان الشك بعد انتهاء الطواف وانصرافه عنه فلا أثر له، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. ولو فتح الإنسان على نفسه باب الشك بعد العبادة لدخل في الوسواس. وأما إذا كان الشك في أثناء الطواف فنقول ما الذي يغلب على ظنك الآن؟ أنت شككت الآن هي خمسة ولا ستة؟ ما الذي يغلب على ظنك؟ إذا قال يغلب على ظني أنها ستة نقول هات سابع. قال يغلب على ظني أنها خمسة نقول هات السادس والسابع. إذا قال أنا لا أرجح هذا ولا هذا نقول إذن ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. إذا شك هل هي خمسة أو ستة نقول اجعلها خمسة، لأنه ما ترجع عنده شيء، اجعلها خمسة وكمل. وهذه قاعدة تنفعك في الطواف والسعي والصلاة، أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ما لم تتيقن أنك أخطأت، وأن الشك في أثناء العبادة أن تعمل بغالب ظنك، فإن لم يكن لك غالب ظن فابني على الأقل.
أسئلة كثيرة نفع الله بعلمكم عن حكم الاشتراك في الأضحية، بحيث يجتمع أهل البيت أو الإخوة فيضحون جميعا بأضحية واحدة.
بعض العلماء يجوز هذا ويقول إن أهل البيت كالرجل الواحد، فإذا اشتركوا كل واحد جاب عشرة ريالات مثلا وشروا أضحية فيما بينهم فلا بأس، لكن في نفسي من هذا الشيء. ونقول إن رب البيت إذا ضحى بواحدة كفى عن الجميع، ولا حاجة. أما لو كانوا أجانب بأن اجتمع 10 مثلا وقالوا نبي نتشارك كل واحد 10 ريالات واشتروا شاة وضحوا بها فهذا لا يجوز، لأنه لا تعدد في الأضحية إلا في جنسين من بهائمية الأنعام، وهما إيش؟ الإبل والبقر. نعم.
فضيلة الشيخ، حديثكم لا يمل والجلوس معكم لا يكل، لأنه نبع من كتاب الله وسنة رسول الله وفي بيت من بيوت الله، غير أن سنة الله في خلقه أن لكل بداية نهاية. فهنا نحط رحال هذه المحاضرة، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا،
آمين،
وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يبارك
آمين
لنا في أسماعنا وأبصارنا،
آمين،
كما نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما،
آمين،
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن ينصر دينه وكتابه، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يرفع لأواءهم وضراءهم في
آمين
كل مكان، إنه أرحم الراحمين. وأنتم يا فضيلة الشيخ كتب الله خطواتكم
آمين
وأثابكم، ونفع الله، ونسأل الله أن ينفع الأمة بعلمكم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكركم على هذا اللقاء، والشكر أولا لله رب العالمين. أيها الإخوة، لا يخفى ما حدث على إخواننا الشيشان من أولئك الطغاة الملحدين الحانقين على الإسلام، وهم الروس، وكذلك الدول الغربية يا أخواني تساعد الروس. حسب علمنا أنه لولا مساعدة الدول الغربية الكافرة ما بقي السلاح عند الروس ولا أسبوعا، ولكن تأتينا أخبار مرة لنا ومرة علينا، وتلك الأيام قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهم اليوم في محنة شديدة، أخرجوا من ديارهم بالقوة، وبقيت نساؤهم وأطفالهم تحت رحمة أولئك المعتدين، وعرض فيلم فيما يفعل الطغاة الروس، قاتلهم الله وأذهب دولتهم، يفطر القلوب. فما موقفنا نحو هذا؟ التبرع لهم فتحته الحكومة وفقها الله فيتبرع لهم من الصدقات والزكوات، لأنهم في حاجة، وهم بين مجاهد أو فقير لاجئ. وإذا لم يكن هذا كإنسان فقير ما عنده لا هذا ولا هذا، وكذلك الغني، فأبواب السماء مفتوحة للدعاة الذين يدعون الله عز وجل. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله عز وجل. ادعو الله بإخلاص لإخوانك في السجود، في آخر الليل، فيما بين الأذى والإقامة، فيما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، تدعو الله تعالى في الصلاة في صلاة الجمعة، فيما بين الخطبتين، فيما بين الأذان وابتداء الخطبة. وكذلك أيضا نحث إخواننا الخطباء أن يدعوا لهم في الخطبة، لأنهم في حال تزعج، ولا تيأسوا من رحمة الله، فإن الله على كل شيء قدير، هو قادر على أن ينزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، هو قادر على أن يجعل بأسهم بينهم ويجعلها عداوة وبغضة فيهم تكون حروبا من حروب الشوارع، في هذا المقام ونحن ننتظر إقامة الصلاة أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدام إخواننا الشيشان، وأسأله تبارك وتعالى أن يعينهم على الصبر، وأسأل الله تعالى بقوته وقهره وعزته أن ندمر دولة الروس. اللهم دمر دولة الروس، اللهم أبدلهم بالقوة ضعفا وبالقدرة عجزا وبالغنى فقرا وبالكبرياء ذلا وبالائتلاف تفرقا. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم ما يسرنا عاجلا غير آجل. أيها الإخوة، منكم من سيكون من سيذهب إلى الحج، وهناك مواقف مثل يوم عرفة، أخلصوا لله الدعاء في يوم عرفة لأنفسكم وللمسلمين عموما وللشيشان خصوصا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، إنك على كل شيء قدير. وأخيرا أكرر الشكر لله عز وجل ثم لكم أيها الإخوة في هذا الاستماع الطيب، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.